بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين المباركين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله، قال رحمه الله: أبو حنيفة، روى له الترمذي والنسائي. الإمام فقيه الملة عالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوطة التيمي الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، يقال إنه من أبناء الفرس. ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. وروى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال، وعن الشعبي وعن طاووس ولم يصح، وعن جبلة بن سحيم وعدي بن ثابت وعكرمة، وفي لقيه له نظر، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعمر بن دينار، وأبي سفيان، طلحة بن نافع، ونافع مولى بن عمر، وقتادة، وقيس بن مسلم، وعون بن عبد الله بن عتبة، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ومحارب بن دثار، وعبد الله بن دينار، والحكم بن عتيبة، وعلقمة بن مرثد، وعلي بن الأقمر، وعبد العزيز بن رفيع، وعطية العوفي، وحماد بن أبي سليمان، وبه تفقه، وزياد بن علاقة، وسلمة بن كهيل، وعاصم بن كليب، وسماك بن حرب، وعاصم بن بهدلة، وسعيد بن مسروق، وعبد الملك بن عميل، وأبي جعفر الباقر، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن المنكدر، وأبي إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، ومسلم البطين، ويزيد بن صهيب الفقير، وأبي الزبير، وأبي حصين الأسدي، وعطاء بن السائب، وناصح المحلمي، وهشام بن عروة، وخلق سواهم، حتى إنه روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه، وعن مالك بن أنس وهو كذلك، وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. حدث عنه خلق كثير، ذكر منهم شيخنا أبو الحجاج في تهذيبه هؤلاء على المعجم: إبراهيم بن طهمان عالم خراسان، وأبيض بن الأغر بن الصباح المنقري، وأسباط بن محمد، وإسحاق الأزرق، وأسد بن عمرو البجلي، وإسماعيل بن يحيى الصيرفي، وأيوب بن هاني، والجارود بن يزيد النيسابوري، وجعفر بن عون، والحارث بن نبهان، وحيان بن علي العنزي، والحسن بن زياد اللؤلؤي، والحسن بن فرات القزاز، والحسين بن الحسن بن عطية العوفي، وحفص بن عبد الرحمن القاضي، وحكام بن سلم، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله، وابنه حماد بن أبي حنيفة، وحمزة الزيات وهو من أقرانه، وخارجة بن مصعب، وداود الطائي، وزفر بن الهذيل التميمي الفقيه، وزيد بن الحباب، وسابق الرقي، وسعد بن الصلت القاضي، وسعيد بن أبي الجهم القابوسي، وسعيد بن سلام العطار، وسلم بن سالم البلخي، وسليمان بن عمرو النخعي، وسهل بن مزاحم، وشعيب بن إسحاق، والصباح بن محارب، والصلت بن الحجاج، وأبو عاصم النبيل، وعامر بن الفرات، وعائز بن حبيب، وعباد بن العوام، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وأبو يحيى عبد الحميد الحماني، وعبد الرزاق، وعبد العزيز بن خالد الترمذي أو الترمذي نعم وعبد العزيز بن خالد الترمذي، وعبد الكريم بن محمد الجرجاني، وعبد المجيد بن أبي رواد، وعبد الوارث التنوري، وعبيد الله بن الزبير القرشي، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وعبيد الله بن موسى، وعتاب بن محمد، وعلي بن ظبيان القاضي، وعلي بن عاصم، وعلي بن مسهر القاضي، وعمرو بن محمد العنقري، وأبو قطن عمرو بن الهيثم، وعيسى بن يونس، وأبو نعيم، والفضل بن موسى، والقاسم بن الحكم العرني، والقاسم بن معن، وقيس بن الربيع، ومحمد بن أبان العنبري الكوفي، ومحمد بن بشر، ومحمد بن الحسن بن أتش، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن خالد الوهبي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن القاسم الأسدي، ومحمد بن مسروق الكوفي، ومحمد بن يزيد الواسطي، ومروان بن سالم، ومصعب بن المقدام، والمعافى بن عمران، ومكي بن إبراهيم، ونصر بن عبد الكريم البلخي الصيقل، ونصر بن عبد المالك بن عبد الملك العتكي وأبو غالب النضر بن عبد الله الأزدي والنضر بن محمد المروزي والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني ونوح بن دراج القاضي ونوح بن أبي مريم الجامع وهشيم وهوزة وهياج بن بسطام ووكيع ويحيى بن أيوب المصري ويحيى بن نصر بن حاجب ويحيى بن يمان ويزيد بن زويع ويزيد بن هارون ويونس بن بكير وأبو إسحاق الفزاري وأبو حمزة السكري وأبو سعد الصاغاني وأبو شهاب الحناط وأبو مقاتل السمرقندي والقاضي أبو يوسف. قال أحمد العجلي أبو حنيفة تيمي من رهط حمزة الزيات كان خزازا يبيع الخز. وقال عمر بن حماد بن أبي حنيفة أما زوطة فإنها من أهل كابل وولد ثابت على الإسلام. نعم سيدنا. نعم
فإنه من أهل كابل.
نعم أحسن الله عليك. وكان زوطة مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة فأعتق أو فأعتق فولاؤه لهم ثم لبني
قفل.
نعم ثم لبني قفل. قال وكان أبو حنيفة خزازا ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث. وقال النضر بن محمد المروزي عن يحيى بن النضر قال كان والد أبي حنيفة من نسا. وروى سليمان بن الربيع عن الحارث بن إدريس قال أبو حنيفة أصله من ترمذ. وقال أبو عبد الرحمن المقري أبو حنيفة من أهل بابل. وروى أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول عن أبيه عن جده قال ثابت والد أبي حنيفة من أهل الأنبار. يعني هو مختلف في سيدنا عربي أو فارسي صحيح؟
لا يلزم من هذا أن يكون الاختلاف في عربيته وفارسيته، لكن ميلاد أبيه، لكن ممكن يكون من هذه البلاد كلها من أي هذه البلاد وبرضه يكون أعجم.
نعم الإمام الزبي يعني في الأول قال يعني
هل يمكن أن يولد الشخص في بلاد العربي وهو أعجمي؟ نعم. وهل يمكن أن يكون في بلاد الأعاجم وهو عربي؟ نعم. في القديم الإمام مسلم هو قشيري تمام، وكان يسكن نيسابور فهو عربي. وفي الحديث شيخ الندوي رحمه الله أبو الحسن علي الحسن الندوي كان في الهند وهو عربي.
نعم أحسن الله إليك. لأن الإمام الذهبي في الأول يقول قيل أنه من أبناء الفرس، يعني هو لم يجزم بذلك، يقول قيل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله مكرم بن أحمد القاضي حدثنا أحمد بن عبد الله بن شاذان المروزي عن أبيه عن جدي قال سمعت إسماعيل يقول أنبأنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار. والله ما وقع علينا رق قط. ولد جدي في سنة 80 وذهب ثابت إلى علي وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي رضي الله عنه فينا. قال والنعمان بن المرزبان والد ثابت هو الذي أهدى لعلي الفالوزج في يوم النيروز فقال علي نورزونا كل يوم وقيل كان ذلك في المهرجان فقال مهرجونا كل يوم. نعم. قال محمد بن سعد العوفي سمعت يحيى بن معين يقول كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ. وقال صالح بن محمد سمعت يحيى بن معين يقول كان أبو حنيفة ثقة في الحديث. وروى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن ابن معين قال كان أبو حنيفة لا بأس به. وقال مرة هو عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. الأثر سيدنا اللي هو عن علي رضي الله عنه اللي هو يقول نورزونا كل يوم ما مهرجون كل
نعم
يوم.
يعني هذا ثابت عن علي واحتج به الإمام أحمد في أنه لا بأس بأكل الطعام ما لم يختلط بذلك يعني مظهر آخر من مظاهر الاعتقاد أو المخالفة أو
قرأت تقريبا للإمام ابن عبد البر يقول يثبت عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك،
يثبت عنه
أنه
خلافه؟
نعم
ماشي، وإن ثبت عنه خلافه يعني ينكر ثبوت هذا؟
نعم يقول يعني الثابت عنه الصحيح أنه كان ينهى عن هدايا النيروز والأعياد يعني اللي هي ليس لغير المسلمين.
وده لا علاقة له بالعيد.
مش النيروز هذا يوم عيد النصارى والمهرجان تقريبا؟
لا، ليس للنصارى، هذا للفرس، لكن القصد هنا أنه ليس له علاقة بالعيد، إنما هو أكل الطعام، فإذا أهدي إلى الإنسان طعام يأكله هو طعام.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم، قال رحمه الله: أخبرنا ابن علان كتابة، قال أنبأنا الكندي، قال أنبأنا القزاز، قال أنبأنا الخطيب، قال أنبأنا الخلال، قال أنبأنا علي بن عمرو الحريري، قال حدثنا علي بن محمد بن كاسم النخعي، قال حدثنا محمد بن محمود الصيدناني، قال حدثنا محمد بن شجاع بن السلجي، قال حدثنا الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: قال أبو حنيفة: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها، فقيل تعلم القرآن، فقلت إذا حفظته فما يكون آخره؟ قالوا: تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث، ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاستك. قلت: من طلب العلم للرئاسة قد يفكر في هذا، وإلا فقد ثبت قول المصطفى صلوات الله عليه: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يا سبحان الله، وهل محل أفضل من المسجد، أو محلنا سيدنا؟
محلنا
نعم، وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر لعلم يقارب تعليم القرآن؟ كلا والله، وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟ وأحسب هذه الحكاية موضوعة، ففي إسنادها من ليس بثقة. تتمة الحكاية قال: قلت: فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني. قالوا: إذا كبرت وضعفت حدثت واجتمع عليك هؤلاء الأحداث والصبيان، ثم لم تأمن أن تغلط فيرموك بالكذب فيصير عارا عليك في عقبك. فقلت: لا حاجة لي في هذا. قلت: الآن كما جزمت بأنها حكاية مختلقة، فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة 100 وبعدها، ولم يكن إذ ذاك يسمع الحديث الصبيان، هذا اصطلاح وجد بعد 300 سنة، بل كان يطلبه كبار العلماء، بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه، ولا كانت قد دونت كتب الفقه أصلا. ثم قال: قلت: أتعلم النحو؟ فقلت: إذا حفظت النحو والعربية ما يكون آخر أمري؟ قالوا: تقعد معلما فأكثر رزقك ديناران إلا إلى
أكثر
ثلاثة.
رزقك
قلت: نعم، فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة. قلت: وهذا لا عاقبة له. لحظة واحدة سيدنا، قال رحمه الله:
في ترجمة الإمام أبي حنيفة في صفحة 397. نعم، تفضل يا مصطفى.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت: فإن نظرت في الشعر فلم يكن أحد أشعر مني. قالوا: تمدح هذا فيهب لك أو يخلع عليك، وإن حرمك هجوته. قلت: لا حاجة فيه. قلت: فإذا نظرت في الكلام ما يكون آخر أمره؟ قالوا: لا يسلم من نظر في الكلام، لا يسلم من نظر في الكلام من مشنعات الكلام، فيرمى بالزندقة فيقتل أو يسلم مذموما، أو يسلم.
أو يسلم مذموما.
نعم، أحسن الله إليكم. قلت قاتل الله من وضع هذه الخرافة، وهل كان في ذلك الوقت وجد علم الكلام؟ قال قلت فإن تعلمت الفقه قالوا تسأل وتفتي الناس وتطلب للقضاء وإن كنت شابا. قلت ليس في العلوم شيء أنفع من هذا، فلزمت الفقه وتعلمته وبه إلى ابن كاسٍ. قال حدثني جعفر بن محمد بن خازم قال حدثنا الوليد بن حماد عن الحسن بن زياد عن زفر بن الهذيلي قال سمعت أبا حنيفة يقول كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة يوما فقالت لي رجل له امرأة أمه أراد أن يطلقها للسنة كم يطل... للسنة نعم أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها؟ فلم أدر ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع تخبرني. فسألته فقال يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقا، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج. فرجعت فأخبرتني، فقلت لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد، فكنت أسمع مسائله فأحفظ قوله، ثم يعيدها من الغد فأحفظها، ويخطئ أصحابه. فقال لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة. فصحبته 10 سنين، ثم نازعتني نفسي الطلب للرئاسة، فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي. فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعل، فلما رأيته لم تطب نفسي أن أعتزله، فجاءه تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة وترك مالا وليس له وارث غيره، فأمرني أن أجلس مكانه، فما هو إلا أن خرج حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه، فكنت أجيب وأكتب جوابي. فغاب 2 شهر ثم قدم، فعرضت عليه المسائل وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقني في 40 وخالفني في 20، فآليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت. وهذه أيضا قال الذهبي رحمه الله وهذه أيضا الله أعلم بصحتها، وما علمنا أن الكلام في ذلك الوقت كان له وجود، والله أعلم. قال أحمد بن عبد الله العجلي حدثني أبي قال قال أبو حنيفة قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه، أو لا أسأل نعم فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا حتى يموت. فصحبته 18 سنة. شعيب بن أيوب
الصريفيني
نعم أحسن الله عليك. شعيب بن أيوب الصريفيني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول رأيت رؤيا أفزعتني، رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين فسأله، فقال هذا رجل ينبش أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحدث محمود بن محمد المروزي قال حدثنا حامد بن آدم قال حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثني حجر بن عبد الجبار قال قيل للقاسم بن معن ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. نعم. وقال له القاسم تعال معي إليه، فلما جاء إليه لزمه وقال ما رأيت مثل هذا. محمد بن أيوب بن الضريس قال حدثنا أحمد بن الصباح قال سمعت الشافعي قال قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وعن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء 40 سنة. وروى بشر بن الوليد عن القاضي أبي يوسف قال بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث عني بما لم أفعل، فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء. وقد روي من وجهين أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله في ركعة. قال عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة رأيت أبا حنيفة شيخا يفتي الناس بمسجد الكوفة على رأسه قلنسوة سوداء طويلة، وعن النضر بن محمد قال: كان أبو حنيفة جميل الوجه سري الثوب عطر الريح، أتيت في حاجة وعلي كساء قرمسي فأمر بإسراج بغله وقال: أعطني كساءك وخذ كسائي، ففعلت. فلما رجع قال: يا نضر خجلتني بكسائك هو غليظ. قال: وكنت أخذته بخمسة دنانير، ثم إني رأيته وعليه كساء قومته 30 دينارا. وعن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة ربعة من أحسن الناس صورة، وأبلغهم نطقا، وأعذبهم نغمة، وأبينهم عما في نفسه. وعن حماد بن أبي حنيفة قال: كان أبي جميلا تعلوه سمرة حسن الهيئة كثير التعطر، هيوبا لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض رحمه الله فيما لا يعنيه. وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. إبراهيم بن سعيد الجوهري عن المثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. وروى جبارة بن المغلس عن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة ورعا تقيا مفضلا على إخوانه. قال الخريبي: كنا عند أبي حنيفة فقال رجل: إني وضعت كتابا على خطك إلى فلان، فوهب لي 4000 درهم. فقال أبو حنيفة: إن كنتم تنتفعون بهذا فافعلوه. وعن شريك قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وروى ابن إسحاق السمرقندي عن القاضي أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة يختم القرآن كل ليلة في ركعة. يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبيه أنه صاحب أبا حنيفة 6 أشهر، قال: فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر. وعن يزيد بن كميت: سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتق الله، فانتفض واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس في كل وقت، ما أحوج الناس في كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. ويروى أن أبا حنيفة ختم القرآن 7000 مرة. قال مسعر بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة. ابن سماعة عن محمد بن الحسن عن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع إلى الفجر. وقد روى من غير وجه أن الإمام أبا حنيفة ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب. قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة. عن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: كان أبو حنيفة إذا ارتشى القاضي فهو قال أبو حنيفة إذا ارتشى القاضي فهو معزول وإن لم يعزل. وروى نوح الجامع عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. قال وكيع: سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحدث إلا بما يحفظه من وقت ما سمعه. وعن أبي معاوية الضريري قال: حب أبي حنيفة من السنة. قال إسحاق بن إبراهيم الزهري عن بشر بن الوليد قال: طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء، وحلف ليلين فأبى، وحلف إني لا أفعل. فقال الربيع الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف. قال أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني، فأمر به إلى السجن فمات فيه ببغداد. وقيل دفعه أبو جعفر إلى صاحب شرطته حميد الطوسي، فقال: يا شيخ، إن أمير المؤمنين يدفع إلي الرجل فيقول لي: اقتله أو اقطعه أو اضربه، ولا أعلم بقصته، فماذا أفعل؟ فقال: هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب أو بأمر لم يجب؟ قال: بل بما قد وجب. قال: فبادر إلى الواجب. وعن مغيث بن بديل قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلحه. قال كذبت، قال فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت
لا
صادقا
أصلح لا
فقد
أصلح
أخطأ. نعم سيدنا.
لا أصلح.
نعم، أحسن الله إليكم. نعم. وعن مغيث بن بديل قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتلع، فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح. فقال: كذبت، قال: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح. فحبسه. وروى نحوها إسماعيل بن أبي أويس عن الربيع الحاجبي، وفيها قال أبو حنيفة: والله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ فلا أصلح لذلك. قال المنصور: كذبت بل تصلح. فقال: كيف يحل أن تولي من يكذب؟ وقيل إن أبا حنيفة ولي له فقضى قضية واحدة وبقي يومين، ثم اشتكى 6 أيام. نعم أحسن الله عليك. وقيل إن أبا حنيفة ولي له فقضى قضية واحدة وبقي يومين، ثم اشتكى 6 أيام وتوفي. وقال الفقيه أبو عبد الله الصيمري: لم يقبل العهد بالقضاء، فضرب وحبس ومات في السجن. وروى حيان بن موسى المروزي قال: سئل ابن المبارك: مالك أفقه أو أبو حنيفة؟ قال: أبو حنيفة. وقال الخريبي: ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، هكذا. نعم، أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. وروي عن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت الخزاز، وأظنه بورك له في علمه. وقال جرير: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقها أو تفقها. نعم، فإن
لكن
ابن،
تثقه.
نعم، تتفقه يعني.
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. وقال جرير: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه، فإن إبراهيم النخعي لو كان حيا لجالسه.
للإمام الشافعي، ولكن تزيد معنى، يقول: تفقه تعلو.
نعم، أحسن الله إليكم. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين، رضي الله عنه ورحمه. توفي شهيدا مسقيا في سنة 50 و100، وله 70 سنة، وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد، والله أعلم. ازاي بقى سيدنا يقول توفي شهيدا مسقيا مسموما يعني؟
توفي شهيدا
سم؟
مسموما يعني.
نعم،
حبسه
أحسن الله.
وسمه.
نعم، رحمه الله. نعم، أحسن الله عليك. وابنه الفقيه حماد بن أبي حنيفة كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام. لما توفي والده كان عنده ودائع كثيرة وأهلها غائبون، فنقلها حماد. نعم، كان عنده ودائع كثيرة وأهلها غائبون، فنقلها حماد إلى الحاكم ليتسلمها، فقال: بل دعها عندك فإنك أهل. فقال: زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد، ثم افعل ما ترى. ففعل القاضي ذلك، وبقي في وزنها وحسابها أياما، واستتر حماد فما ظهر حتى أودعها القاضي عند أمين. توفي حماد سنة 76 و100 كهلا. له رواية عن أبيه وغيره حدث عنه ولده الإمام إسماعيل بن حماد قاضي البصرة. قال رحمه الله: روح بن القاسم. روى له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه القزويني. الحافظ الحجة أبو غياث التميمي، ثم العنبري البصري، حدث عن عمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر وقتادة بن دعامة ومنصور بن المعتمر وابن طاووس وطبقتهم، حدث عنه تلميذه يزيد بن زريع. ومحمد بن إسحاق مع كونه أكبر منه، وإسماعيل بن علية ومحمد نعم أحسن الله إليكم مع كونه أكبر منه وإسماعيل بن علية ومحمد بن سوائن ومحمد بن سوائن بالتشديد سيدنا ولا كيف؟ نعم ومحمد بن سواء وعبد الوهاب بن عطاء وآخرون، ومات كهلا له نحو من 150.
ما حسبتها محمد بن سوار، يبقى سواء.
نعم أحسن الله عليك. ومحمد بن سواء وعبد الوهاب بن عطاء وآخرون، ومات كهلا له نحو من 150 حديثا. وثق أبو حاتم والناس مات فيما يقال إلي قبل محمد بن إسحاق في خلافة أبي جعفر المنصور نحو من 50 و100. حيوة بن شريح روى له الجماعة ابن صفوان الإمام الرباني الفقيه شيخ الديار المصرية أبو زرعة التجيبي المصري، حدث عن ربيعة القصير وعقبة بن مسلم وأبي يونس سليم بن جبير ويزيد بن أبي حبيب وعدة، حدث عنه ابن المبارك وابن وهب والمقرئ وابو عاصم وهانئ بن المتوكل وعبد الله بن يحيى البرلسي واخرون، واستقوا احمد بن حنبل وغيره. قال ابن وهب: ما رايت احدا اشد استخفاء بعمله من حيوة، وكان يعرف بالاجابه يعني في الدعاء. وقال ابن المبارك: وصف لي حيوة فكانت رؤيته اكثر من صفته، او فكان نعم وصف لي حيوة فكانت رؤيته أكثر من صفتي. قال
يعني ما يعمله هو يقوم عليه حاله أكثر مما ينقل عليه من الكلام عنه من الكلام.
نعم
فهذه صفة الصدق يعني.
نعم. قال ابن وهب: كان حيوة يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها، ثم يجيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه، وبلغ ذلك ابن عم له
في السنة 60 دينارا فلم يطلع إلى منزله.
نعم أحسن الله. فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها، ثم يجيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه، وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله، وجاء إلى تحت فراشه فلم يجد شيئا فشكى إلى حيوة فقال: أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وكنا نجلس إلى حيوة في الفقه فيقول: أبدلني الله بكم عمودا أقوم وراءه أصلي، ثم فعل ذلك. نعم. أحمد بن سهل الأردني عن خالد الفزري قال: كان حيوة بن شريح من البكائين، وكان ضيق الحال جدا يعني فقيرا مسكينا، فجلست وهو متخل يدعو، فقلت: لو دعوت الله أن يوسع عليك. فالتفت يمينا وشمالا فلم ير أحدا، فأخذ حصاة فرمى بها إلي فإذا هي تبرة في كفي، والله ما رأيت أحسن منها، وقال: ما خير في الدنيا إلا للآخرة. ثم قال: هو أعلم بما يصلح عباده. فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: استنفقها. فهبته والله أن أردها. وقال حيوة مرة لبعض نواب مصر: يا هذا لا تخلين بلادنا من السلاح، فنحن بين قبطين لا ندري متى ننقضوا. نعم لا تخلين. نعم أحسن الله عليك. أنا قلتها لا تخلين صحيح؟ نعم أحسن الله عليك. قال: يا هذا لا تخلين بلادنا من السلاح، فنحن بين قبطي لا ندري متى ينقض، وبين حبشي لا ندري متى يغشانا، وبين رومي لا ندري متى يحل بساحتنا، وبربري لا ندري متى يثور. توفي هذا السيد في سنة 58 و100، ويقال توفي سنة 90، وسائر المصريين الصلحاء لم يوردهم صاحب الحلية ولا عرفهم، ومات معه معاوية بن صالح الحمصي وأفلح بن حميد وأبو جعفر المنصور وحمزة الزيات. قال رحمه الله: أبو سنان البرجمي. أكمل يا سيدنا أو الشيخ سيف؟
ماشي، يكمل الشيخ سيف إن شاء الله.
نعم،
جزاك الله خير.
اللهم آمين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ورضي عن أبو سنان البرجمي، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه: الشيخ الإمام الزاهد المحدث أبو سنان سعيد بن سنان البرجمي الشيباني، شيخ كوفي سكن الري وكان يحج كل عام. حدث عن الضحاك وطاووس والشعبي وعمرو بن مرة وجماعة، روى عنه إسحاق بن سليمان وأبو داود الطيالسي وأبو أحمد الزبيري وزيد بن الحباب ويعلى بن عبيد وبكر بن بكار وأبو نعيم وآخرون، وثقه أبو حاتم. وقال أبو داود: ثقة من رفعاء الناس. وقال ابن حبان: كان عابدا فاضلا. وقال أحمد بن حنبل: صالح لم يكن يقيم الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع على كثير من حديثه. قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سمعت ابن عيينة يقول: من أبو سنان؟ يعني سعيد ابن سنان، لو كان لي عليه سلطان لحبسته وأدبته. وقال ابن سعد: كوفي سكن الري وكان سيئ الخلق وكان يحج كل سنة. وقال الخطيب وغيره: سكن قزوين أيضا. أما سعيد بن سنان أبو مهدي فحمصي معروف. قال رحمه الله: أبو عمرو ابن العلاء ابن عمار ابن العريان التميمي، ثم المازني البصري شيخ القراء والعربية، وأمه من بني حنيفة. اختلف في اسمه على أقوال، أشهرها زبان، وقيل العريان. استوفينا من أخباره في طبقات القراء. مولده في نحو سنة 70. حدث باليسير عن أنس بن مالك ويحيى بن يعمر ومجاهد وأبي صالح السمان وأبي رجاء العطاردي ونافع العمري وعطاء بن أبي رباح وابن شهاب، وقرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد ويحيى بن يعمر وعكرمة وابن كثير وطائفة. وورد أنه تلا على أبي العالية الرياحي
العالية.
سبحان الله. وورد أنه تلا على أبي العالية الرياحي وقد كان معه بالبصرة. برز في الحروف وفي النحو وتصدر للإفادة مدة، واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم. تلا عليه يحيى اليزيدي والعباس بن الفضل وعبد الوارث بن سعيد وشجاع البلخي. سبحان الله. وشجاع البلخي وحسين الجعفي ومعاذ بن معاذ ويونس بن حبيب النحوي وسهل بن يوسف وأبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس وسلام الطويل وعدة أو سلام الطويل وعدة. وحدث عنه شعبة وحماد بن زيد وأبو أسامة والأصمعي وشبابة بن سوار ويعلى بن عبيد وأبو عبيدة اللغوي وآخرون، وانتصب للإقراء في أيام الحسن البصري. قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب، وكانت دفاتره ملء بيت إلى السقف ثم تنسك فأحرقها، وكان من أشراف العرب، مدحه الفرزدق وغيره. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال أبو عامر الشيباني: ما رأيت مثل أبي عمرو. روى أبو العيناء عن الأصمعي قال لي: أبو عمرو بن العلاء، لو تهيأ أن أفرغ ما في صدري من العلم في صدرك لفعلت، ولقد حفظت في علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها، ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا نعم ولولا أن ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت حرف كذا، وذكر حروفا. قال نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن شعبة قال: انظر ما يقرأ به أبو عمرو مما يختاره فاكتبه، فإنه سيصير للناس أستاذا. قال إبراهيم الحربي وغيره: كان أبو عمرو من أهل السنة. قال اليزيدي وآخر: تكلم عمرو بن عبيد في الوعيد سنة، فقال أبو عمرو: إنك لألكن الفهم إذ صيرت الوعيد الذي في أعظم شيء مثله في أصغر شيء. فاعلم أن النهي عن الصغير والكبير ليس سواء، وإنما نهى الله عنهما لتتم حجته على خلقه. وإنما نهى الله عنهما لتتم حجته على خلقه، ولئلا يعدل عن أمره، ووراء وعيده عفوه وكرمه. ثم أنشد: ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي، ولا أختتي من صولتي المتهدد. وإني وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فقال عمرو بن عبيد: صدقت، إن العرب تتمدح بالوفاء بالوعد والوعيد، وقد يمتدح بهما المرء تسمع إلى قولهم: لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوته. فقد وافق هذا قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. قال أبو عمرو: قد وافق الأول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث يفسر القرآن. قال الأصمعي: قال لي أبو عمرو: كن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته. وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك، أو تسأل من لا يجيبك، أو تحدث من لا ينصت لك. قال الأصمعي: سألت أبا عمرو: ما اسمك؟ قال: زبان. وروي عن الأصمعي أيضا قال: لا اسم لأبي عمرو. وأما يحيى اليزيدي فعنه أن اسم أبي عمرو العريان، ورواية أخرى عنه أن اسمه يحيى. قال الأصمعي: سمعته يقول: كنت رأسا والحسن حي. أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: أبو عمرو بن العلاء: أنا زدت هذا البيت في قصيدة الأعشى، وأستغفر الله منه: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. وعن الطيب بن إسماعيل قال: شهدت ابن أبي العتاهية وقد كتب عن اليزيدي قريبا من 1000 جلد، عن أبي عمرو بن العلاء خاصة قال: ويكون ذلك 10,000 ورقة. قال الأصمعي: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا. قال اليزيدي: سمعت أبا عمرو يقول: سمع سعيد بن جبير قراءتي فقال: إلزم قراءتك هذه. قال الأصمعي: كان لأبي عمرو كل يوم يشترى كوز وريحان بقلسينة، فإذا أمسى تصدق بالكوز وقال للجارية:
كان لأبي عمرو كل يوم يشترى كوز وريحان بفلسين. لكن كأنه هنا كلمة ساقطة، يعني كأنه مثلا كان لأبي عمرو كل يوم عادة. نعم
كان لأبي عمرو كل يوم يشترى كوز وريحان بفلسين، فإذا أمسى تصدق بالكوز وقال للجارية: جفف الريحان ودقيه في الأشنان. قال أبو عبيد: حدثني عدة أن أبا عمرو قرأ على مجاهد، وزاد بعضهم على سعيد بن جبير، وروينا أن أبا عمرو وأباه هربا من الحجاج ومن عسفه. وحديثه قليل، ذكر غير واحد أن وفاته كانت في سنة 54 و100. قال الأصمعي: عاش أبو عمرو 86 سنة. وقال خليفة بن خياط وحده: مات أبو عمرو وأبو سفيان ابن العلاء سنة 57 و100. أبو شجاع القتباني روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي: الإمام القدوة بركة الوقت أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري الإسكندري. حدث عن الأعرج والحارث بن يزيد ودراج الواعظ وخالد بن أبي عمران وغيره. حدث عنه أبو غسان محمد بن مطرف والليث بن سعد وابن المبارك وأبو زرارة ليث بن عاصم القتباني وآخرون، وكان من العلماء المفتين، وثقه أحمد بن حنبل وجماعة. وقال أبو داود: كان له شأن. وقال ليث بن عاصم: رأيته إذا أصبح عصب ساقه بمشاقة. عصب عصب ساقه بمشاقة. وبزر كتان
وبزر كتان
وبزر كتان من طول التهجد رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن يونس: كان من العباد المجتهدين، توفي بالإسكندرية سنة 450 و100، وفيها توفي أبو عمرو بن العلاء وجعفر بن برقان أبو عمر. وفيها توفي أبو عمر بن العلاء وجعفر بن برقان.
وفيها توفي
في السنة التي توفي فيها.
توفي فيها أشخاص آخرون يعني، لكن من أبو عمر بن العلاء؟ ماشي ماشي. وجعفر بن برقان.
وجعفر
بن سيدنا.
وعبد الرحمن. نعم شيخ مصطفى.
أليس هو أبو عمر بن العلاء اللي مر معنا الآن ترجمته؟
والآن يقول أبو عمر، لعله شخص آخر.
نعم.
وجعفر بن برقان وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقرة بن خالد والحكم بن أبان وسعيد بن يزيد القتباني الإفريقي. توفي روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو أيوب الشعباني الإفريقي قاضي إفريقية وعالمها ومحدثها على سوء في حفظه. روى عن أبيه وبكر بن سوادة وأبي عبد الرحمن الحبلي وعبد الرحمن بن رافع التنوخي صاحب لعبد الله بن عمرو وأبي عثمان المصري صاحب لأبي هريرة ومسلم بن يسار وزياد بن نعيم وعدة من التابعين. وعنه ابن وهب وأبو أسامة وجعفر بن عون ويعلى بن عبيد وأبو عبد الرحمن المقرئ وخلق كثير. وفد على المنصور بالكوفة فوعظه وصدعه بالحق. وقيل كان أول مولود ولد في الإسلام بإفريقية وفي هذا نظر. قال إسماعيل بن عياش: ولي السفاح فظهر جور بإفريقية. فوفد ابن أنعم على أبي جعفر مشتكيا ثم قال: جئت لأعلمك بالجور ببلدنا، فإذا هو يخرج من دارك فغضب وهم به. وقيل قال له: كيف لي بأعوان؟ قال: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: الوالي بمنزلة السوق يجلب إليه ما ينفق فيه. فأطرق طويلا فأومأ إلي الربيع الحاجب بالخروج. وروى جارود بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن الإفريقي قال: كنت أطلب العلم مع المنصوري. وقال ابن إدريس: ولي قضاء إفريقية لمروان الحمار. قال يحيى بن معين: هو ضعيف ولا يسقط حديثه. قلت: توفي سنة 56 و100، وكان الثوري يعظمه جدا. قيل: أسرته الروم فقدم ليقتل بعد قتل طائفة قال: فحركت شفتي وقلت: الله الله ربي لا أشرك به شيئا ولا الله الله ربي لا أشرك به شيئا ولا أتخذ من دونه وليا. فأبصر الطاغية فعلي فقال: قدموا شماس العرب لعلك قلت الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قلت: نعم. قال: ومن أين علمته؟ قلت: نبينا أمرنا به. فقال لي: وعيسى أمرنا به في الإنجيل. فأطلقني ومن معي. وقيل إنه مات بالقيروان في رمضان سنة 61 و100. الطبقة السادسة من التابعين ابن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة الإمام الحافظ عالم أهل البصرة وأول من صنف السنن النبوية. أبو النضر بن مهران العدوي ابن مهران العدوي مولاهم البصري. حدث عن الحسن ومحمد بن سيرين وأبي رجاء العطاردي والنضر بن الأنس وعبد الله الداناج وقتادة وأبي نضرة العبدي ومطر الوراق وخلق سواهم. وكان من بحور العلم، إلا أنه تغير حفظه لما شاخ. وأكبر شيخ له هو أبو رجاء. حدث عنه شعبة والثوري ويزيد بن زريع وروح بن عبادة والنضر بن شميل وبشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد القطان وخالد الحارث ومحمد بن جعفر غندر وأبو عاصم النبيل وسعيد بن عامر الضبعي وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف راوي كتبه ومحمد بن بكر البرساني ويزيد بن هارون ومحمد بن عبد الله الأنصاري وخلق سواهم وثقه يحيى بن معين والنسائي وجماعة. قال يزيد بن زريع سمعت سعيد بن أبي عروبة يقول من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. قال أحمد بن حنبل لم يكن لسعيد كتاب إنما كان يحفظ ذلك كله. وقال يحيى بن معين أثبت الناس في قتادة سعيد وهشام الدستوائي وشعبة. قال أبو عوانة لم يكن عندنا في ذلك الزمان أحد أحفظ من سعيد بن أبي عروبة. وقال حفص بن عبد الرحمن النيسابوري قال لسعيد بن أبي عروبة إذا رويت عني فقل حدثنا سعيد الأعرج أو سعيد الأعرج عن قتادة
الأعرج عن قتادة الأعمى
عن الحسن الأحدب. قلت لم نسمع بأن الحسن البصري كان أحدب إلا في هذه الحكاية. قال أحمد بن حنبل كان قتادة وسعيد يقولان بالقدر ويكتمان. قلت لعلهما تابا ورجع عنه كما تاب شيخهما. قال أخبرنا جماعة منهم شيخ الإسلام شمس الدين ابن أبي عمر إجازة أن عمر بن محمد أخبرهم قال أنبأنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أنبأنا محمد بن محمد قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حسين بن المنذر قال صلى الوليد بن عقبة أربعا وهو سكران ثم انفتل فقال أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان فقال له علي اضربه الحد فأمر بضربه فقال علي للحسن قم فاضربه قال فما أنت وذاك قال إنك ضعفت ووهنت وعجزت قم يا عبد الله بن جعفر فقام عبد الله بن جعفر فجعل يضربه وعلي يعد حتى إذا بلغ أربعين قال كف أو أكفف ثم قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وضرب أبو بكر أربعين وضرب عمر صدرا من خلافته أربعين وثمانين وكل سنة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والقزويني.
هذا موضع يصرح فيه بكلمة القزويني. مرت معنا موضع
بسم الله. روى إسحاق الكوسج عن ابن معين ثقة وقال أبو زرعة ثقة مأمون وقال أبو حاتم ثقة قبل أن يختلط وكان أعلم الناس بحديث قتادة. وقال أحمد بن حنبل من سمع منه قبل الهزيمة فسماعه جيد عن هزيمة نوبة إبراهيم بن عبد الله بن حسن هزيمة نوبة إبراهيم بن عبد الله بن حسن وهي في شوال سنة 45 و100. وقال يزيد بن هارون لقيت ابن أبي عروبة قبل 400 بدهر قبل 400 بدهر ومئة بدهر ورأيته سنة 42 و100 فأنكرته. وكان يحيى بن سعيد القطان يوثقه. وقال ابن عيم كتبت عنه بعدما اختلط حديثين فقمت وتركته. قال محمد بن مثنى حدثنا الأنصاري قال دخلت أنا وعبد الله بن سلمة الأفطس على سعيد بن أبي عروبة بعدما تغير فجعل ينظر في وجوهنا ولا يعرفنا. محمد بن سلام للجمحي كان ابن أبي عروبة يمزح وكان يحدث فإذا أعجبه حفظه. قال دقك بالمنحاز حب القلقل. وقال بعضهم أتيت ابن أبي عروبة فتمارى عنده رجلان فبقي يغري بينهما قليلا. قلت وكان من المدلسين. قال أحمد بن حنبل لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم ولا من الأعمش ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من إسماعيل بن أبي خالد ولا من عبيد الله بن عمر ولا من أبي بشر ولا من ابن عقيل ولا من زيد بن أسلم ولا من عمر بن أبي سلمة ولا من أبي الزناد. وقد حدث عن هؤلاء على التدليس ولم يسمع منهم. وقال أبو حفص الفلاس: سمعت يحيى القطان يقول: لم يسمع سعيد من يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا من عبيد الله، ولا هشام بن عروة. وقال عبدة بن سليمان: سمعت من سعيد في الاختلاط. وقد قال يحيى بن معين: أثبت الناس سماعا من سعيد عبده. قال الجراح بن مخلد: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قال لي سعيد بن أبي عروبة: مالك خازن النار، من أي حي هو؟ قلت: هذا من قبيل المزاح. عبدان الأهوازي قال: سمعت أصحابنا يحكون عن مسلم بن إبراهيم قال: كتبت عن سعيد التصانيف فخاصمني أبي، فسجرت التنور وطرحتها فيه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: سمع غندر من سعيد، يعني في الاختلاط. وقال أبو عمر الحوضي: دخلت على سعيد بن أبي عروبة أريد أن أسمع منه، فسمعت منه كلاما عجيبا، سمعته يقول: الأزد أزد عريضه،
الأزد أزد عريضه،
نعم، الأزد أزد عريضه، ذبحوا شاة مريضه، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت، فعلمت أنه مختلط فلم أسمع منه فعلمت أنه مختلط فلم أسمع منه. وقال يحيى القطان: سمع خالد بن الحارث من سعيد إملاء، وكان سفيان بن حبيب عالما بشعبة.
الأزد أزد عريضة، ذبحوا شاة مريضة، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت. نعم.
بسم الله. وقال يحيى القطان: سمع خالد بن الحارث من سعيد إملاء، وكان سفيان بن حبيب عالما بشعبة وسعيد. وعن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: ليست رواية وكيع والمعافى بن عمران عن سعيد بشيء، والمعافى بن عمران عن سعيد بشيء، إنما سمع منه وكيع في الاختلاط. فقال لي وكيع: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوى. وروى وهيب عن أيوب قال: لا يفقه رجل لا يدخل حجرة سعيد بن أبي عروبة. روى محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن أبي عروبة قال: من سب عثمان افتقر. شعيب بن إسحاق عن سعيد قال: أتيت ابن سيرين مع قتادة فأنشدنا بيتا. قال أبو أحمد بن علي في كامله: سعيد بن أبي عروبة من الثقات، وله أصناف كثيرة، ومن سمع منه في الاختلاط فلا يعتمد عليه، وأرواهم عنه عبد الأعلى الشامي، ثم شعيب بن إسحاق، وعبدة بن سليمان، وعبد الوهاب بن عطاء. قال: وأثبتهم فيه يزيد بن زريع وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد القطان. روى جميع مصنفاته عبد الوهاب الخفاف. قال
عبد الوهاب الخفاف، نعم،
عبد الوهاب الخفاف. قال عبد الصمد بن عبد الوارث وغيره: مات ابن أبي عروبة في 56 و100. قلت: توفي في 80، ومات معه في السنة مقرئ الكوفة حمزة الزيات وقاضي البصرة سوار بن عبد الله العنبري، ونزيل بيت المقدس عبد الله بن شوذب البلخي، ومحدث حمص أبو بكر ابن أبي مريم الغساني، وعمر بن ذر بالكوفة، محدث المغرب عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. وقال أحمد بن حنبل: زعموا أن سعيد بن أبي عروبة قال: لم أكتب إلا تفسير قتادة، وذلك أن أبا معشر كتب إلي أن اكتبه. وقال أبو داود الطيالسي: كان سعيد أحفظ أصحاب قتادة. قال: أخبرنا عبد المؤمن بن خلف الحافظ قال: أنبأنا علي بن مختار حا، وأنبأنا أحمد بن عبد الكريم ابن الأغلاقي قال: أنبأنا نصر بن جرو حا، وأنبأنا أبو المعالي أحمد بن المؤيد قال: أنبأنا عبد القوي بن الحبحاء ابن الحباب قال: وأنبأنا علي بن أحمد الحسيني قال: أنبأنا مرتضى بن حاتم قال: وأنبأنا أبو القاسم بن عمر الهواري وعبد الرحمن بن مخلوق وطائفة قالوا: أنبأنا جعفر بن منير قالوا خمستهم: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة قال: أنبأنا عبد الرحمن بن عمر والحسين بن الحسين الهاشمي والمبارك بن عبد الجبار ومحمد بن عبد الملك ومحمد بن عبد الكريم قالوا خمستهم: أنبأنا أبو علي الحسن بن محمد البزاز قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق ابن أحمد الدقاق قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأك القرآن أو أقرأ عليك القرآن. قال: الله سماني لك. قال: وذكرت عند رب العالمين. قال: نعم، فذرفت عيناه. أخرجه البخاري عن ابن المنادي، لكن سماه أحمد. بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء السادس من سير
العلماء. المنادي ولا المنادى؟ المنادي. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.